بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى أما تستعمل على نوعين، و بعد النوعين يذكر المصنف على نحو الاحتمال نوعا ثالثا، إما استفتاحية، حرف لاستفتاح الكلام، والحروف الاستفتاحية مفادها تنبيه المخاطب لما يليها، يعني تجلب التفات المخاطب، تلفت المخاطب أني أريد أن أتكلم، أستفتح كلاما فتنبه، هذه فائدة الحروف الاستفتاحية. فهذه أما تارة تكون للاستفتاح، وتارة بمعنى حقا أو أحقا على الخلاف الذي يأتي. ووجه ثالث أن يكون حرف عرض، يعني حرف دال على الطلب، ولكن طلب العرض، يعني طلب بخفة وبرقة. أما الاستفتاحية فقال أما بالفتح والتخفيف على وجهين، أحدهما أن تكون حرف استفتاح بمنزلة ألا، لأن ألا أيضا من الحروف الاستفتاحية، فهذه بمنزلة ألا، وتكثر قبل القسم. هذا موضعها، معناها الاستفتاح موضعها كثيرا ما قبل القسم، كقوله أما والذي أبكى وأضحك، والذي أمات وأحيا، والذي أمره الأمر. والذي أبكى يعني قسما بالذي أبكى وأضحك أو أمات وأحيا، وأمره هو الأمر، يعني ما شاء فعل. فهذا مثال لتقدمها على القسم، وهي للاستفتاح فقط، يريد أن يستفتح كلاما. ثم لها فروع هذه أما، الأصل أما، ولكن قد تأتي أم بلا ألف في الآخر، وتأتي هما وهم وعما وعم، يعني لها خمس فروع: هما وهم، عما بالعين وعم، والأخير نفس أما ولكن بلا ألف، أم. وقد تبدل همزتها هاء فيصير هما، أو عينا قبل القسم فيصير عما، وكلاهما يعني بالهاء والعين مع ثبوت الألف وحذفها فصاروا كم؟ أربعة. أو تحذف الألف مع ترك الإبدال، يعني نفس أما لا تبدل همزتها لا هاء ولا عينا، ولكن أحذف الألف. وهذه أما بما أنها استفتاحية، بما أنها استفتاحية، ما بعدها يجب أن يكون جملة، يعني تستفتح كلاما تاما، مو معقولة واحد يستفتح كلام ناقص. فإذا كان كلام تام يقتضي أنه إذا وردت بعدها إن أو أن، شنو يكون الهمزة، مكسورة ولا مفتوحة؟ سبق معنى هذا، قلنا أن إذا اقتضى المحل كلاما تاما همزة إن تكون مكسورة، فهذه بما أنها استفتاحية تقتضي بعدها كلاما تاما، فإن ورد بعدها إن لا تكون الهمزة إلا مكسورة. وإذا وقعت إن بعد أما، هذه يعني هذه الاستفتاحية، كسرت كما تكسر بعد ألا الاستفتاحية. هذا المعنى الأول، الاستفتاح. المعنى الثاني بمعنى حقا أو أحقا. الاستفتاء هي موضعها. ذكر أمرين في موضع أما. الأمر الأول أنها تكثر بعد قبل القسم، تكثر قبل القسم، وأمر الأمر الثاني المرتبط بموضعها لا تأتي بعدها أن بفتح الهمزة، بل إذا أردت فتكسر الهمزة. جيد. والنوع الثاني حين نكمل العبارة هنا، فائدتها شنو؟ فائدة الاستفتاح قلنا تنبيه المخاطب، التنبيه لما يليها. ونقطة ثالثة هم ذكر فروعها، قلنا لها خمس فروع. هما، هم، عما، عم، وأم بالهمزة. جيد. هذه يعني الاستفتاحية. النوع الثاني شنو؟ بمعنى حقا أو حقا أو أحقا على الخلاف. بعضهم قال هي كلمة واحدة بمعنى حقا، بعضهم قال لا كلمتان، همزة استفهام وحقا. هذا النوع الثاني أيضا فيه مطالب. المطلب الأول حقيقتها، هذا اللي قلنا اختلفوا على ثلاثة مسالك. ابن خروف قال أنها حرف، أصموه اسم حرف. بعضهم قال اسم بسيط، آخرون قالوا همزة زائد ما الاسمية. ما يعني يعبرون عنها بالنكرة، الاسمية المنكرة، نكرة مقصودة. لعل ما أرمعكم في شنو هذا صيغة التعجب ما أحسن زيدا، هذه ما فيها خلاف أنها نكرة مقصودة، نكرة غير مقصودة أصلا معرفة. فهذه نكرة بمعنى شيء، يعني شيء ما، أشيئا ما زيد قائم، يعني شنو أشيئا ما زيد قائم. والمراد بالشيء هو الحق، يعني أحقا زيد قائم. ولكن بما أنه منكر ففسروه بشيء، ثم قالوا المراد بالشيء شنو؟ الحق. هذا الاستعمال يأتي للإيهام، في نفس الكلام في ما أحسن زيدا، تقول شيئا ما أحسن زيدا، أو شيئا ما أشجع زيدا. فهني نفس الكلام، شيء مبهم مثلا زيد قائم. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني موضعها في الكلام. نفس اللي قلنا هني، موضعها تكثر قبل القسم، لا تأتي بعد أن. هذه شنو؟ لا تأتي بعد إن، بعكس السابقة، لا تأتي بعدها شنو؟ إن. حين إذا بينا الإعراب راح يتضح أن ليش لا تأتي بعدها إن، وهذا شيء ما مبهم، هذا ما المراد به؟ إذا ذكرنا الإعراب يتضح أكثر. المطلب الثالث في موضعها في الجملة في الإعراب، على قول من يقول أنها اسم، إذا قلنا أنه اسم سواء كان بسيطا أم مركبا، لها موضع من الإعراب. هذا الموضع ما هو؟ فقالوا النصب على الظرفية، حين نقرأ المقدار، قال والثاني أن تكون بمعنى حقا أو أحقا، على خلاف في ذلك سيأتي. يعني من قال بأنه اسم مركب قال بأنه أنه بمعنى أحقا، من قال أنه اسم بسيط أو حرف يكون بمعنى حقا لا أحقا. وهذه تفتح أن بعدها كما تفتح بعد حقا، لأنها لا تقتضي كلاما مستقلا بعدها، بل هي ضمن الكلام، هي مع ما بعدها ضمن ما بعدها. فإذا فرضنا أنها مثلا ظرف حسب ما يقول من قال بالاسمية، يعني ظرف متعلق بما بعدها، ظرف متعلق بما بعدها، فما بعدها ليس كلاما مستقلا تاما غير مرتبط بأما. فإذا لم يكن كلاما تاما مستقلا اقتضى أن أما ضمنها، فإذا كانت أما ضمن هذا الكلام همزة أن فتحت ولم تكسر. وهي حرف عند ابن خروف، وجعلها مع أن ومعموليها كلاما تركب من حرف واسم. يعني شنو مع أن ومعموليها؟ يعني مثلا تقول أما أن زيدا قائم، هذه جملة، يقول هذا كلام مركب من حرف أما وأن ومعموليها. تقول له وين المسند، وين المسند إليه؟ أن يؤول بالمفرد، أما حرف لا يقع لا مسندا ولا مسند إليه، وين الركن الثاني؟ يقول كما قاله الفارسي في يا زيد. شلون تقولون في يا زيد؟ شنو المسند؟ شنو المسند إليه؟ مركب من حرف واسم. هني بنفس الكلام، مركب من حرف وهو أما واسم مؤول، يعني أن ومعموليها يؤولان بالاسم، قيام زيد مثلا كلام مركب من حرف وهو أما ومن اسم وهو قيام زيد، فنفس الكلام يكون. هذا على كلام ابن خروف أنه حرف. وقال بعضهم هي اسم بمعنى حقا، يعني اسم بسيط بمعنى حقا. وقال آخرون هي كلمتان، الهمزة للاستفهام وما اسم بمعنى شيء، وذلك الشيء حق. فالمعنى أحقا، وهذا هو الصواب. هذا القول الأخير الذي قاله الآخرون هو الصواب عند المصنف. الحينية على الإعراب، وموضع ما همز، الهمزة أخوة همزة استفهام على الذي قلناه، هذا فيه نقطتين في الإعراب، إعراب ما وإعراب أن ومعموليها أو أن ومعموليها، يعني مرتبط إعراب أن بإعراب ما، حسب ما تعرب ما أن يتأثر. فما في إعرابها شنو؟ وجهين. الوجه الذي يختاره المصنف ظرف متعلق بالخبر. شلون تقول مثلا أن، أو مثلا عندي أن زيدا قائم، مو نقول هكذا أن زيدا قائم مبتدأ عند شنو؟ ظرف متعلق بالخبر، هذا من نفس الكلام. ما ظرف متعلق بالخبر، وأن يكون شنو على القول الأول، على هذا القول يعني يكون مبتدأ وخبره مستقرون استقراء اللي هو. المبرد قال لا، قال مفعول مطلق، صحيح أنا وياكم في الناصب ولكنه منصوب على أنه مفعول مطلق ليحق المحذوف. يعني حقا يحق، فعلى قول المبرد هذا بعد ما يكون مبتدأ، ما يكون مبتدأ بل أو هذا يحق يكون خبره، يعني أن زيدا قائم يحق، أو عفوا مو مبتدأ، هذا يكون على قول المبرد فاعل، فاعل ليحق، لأن عندنا يحق مقدر، أحقا أن زيدا قائم، أحقا أن زيدا قائم. هذا إذا قلت مفعول مطلق، هذا يكون فاعلا للفعل المحذوف. هذا مفعول مطلق على قول المبرد. وموضع ما النصب على الظرفية، الحين في شيء مبهم هني، لعل تسألون ليش اخترت الظرفية، يعني مو واضح، أما أن زيدا قائم، من وين فهمت الظرفية؟ أما أن زيدا قائم، الظرفية تحتاج إلى تقدير في، يعني الظرفية تصح عندما يصح تقدير في. هني شلون أنتوا قدرتوا في؟ أفي شيء، أفي الحق أن زيد قائم، أن زيدا قائم، هذا المعنى، ليش رجحت الظرفية على غيرها؟ المصنف يقول احنا قلنا أن أما بمعنى حق، حق إذا استعمل هكذا أحقا أن زيدا قائم كان ظرفا، فنحمل إعراب أما على الحق، بما أن معناه واحد فنعطيه إعراب حق، إعراب مرادفه، فصار أما مرادف لأحقا، أحقا منصوب على الظرفية، فأما منصوب على الظرفية حملا على مرادفه. فيرجع الإشكال، تسأله من قال أن حقا في أحقا أن زيدا قائم ظرف، يعني تقدر فيه تقول أفي الحق، أفي حق أن زيدا قائم، يعني كلام المبرد أقرب، أيحق حقا، يعني أيصح صحة أن زيدا قائم، هذا واضح، ولكن الظرفية مو واضحة، يعني شنو في الحق، ظرفية الحق مو واضحة. يقول إيه نعم، إحنا عندنا شاهد من كلام العرب، تارة العرب يقول أحقا، تارة يقول أفي الحق، هكذا يستعمل، فاستعمال العرب تارة بفي وتارة بلا في أرشدنا إلى أن هذا ظرف، ولذا استبعدنا كلام المبرد، وإلا بالنظرة الأولى كلام المبرد أقرب. وموضع ما النصب على الظرفية كما انتصب حقا على ذلك في نحو قوله أحقا أن جيرتنا استقلوا، جيرة جمع لجار، جمع قلة لجار، استقلوا يعني ارتحلوا، فيقول حملنا ما على حقا. فإذا سألت قلت له منو قال أن حقا منصوب على الظرفية، يجيب يقول وهو قول سيبويه وهو الصحيح، بدليل قوله أفي الحق أني مغرم بك هائم. أفي الحق، فاستعمال العرب كلمة الحق مرة بفي ومرة بلا في يدلنا على أنه منصوب على الظرفية، وبما أن حق مرادف لما فهذا الترادف يدلنا على أن ما منصوب على الظرفية. أفي الحق أني مغرم بك هائم، فأدخل عليها في. إزاي سلمنا وياك أن ما ظرف متعلق بالخبر، ظرف مكان مثلا، شنو يصير إعراب أن زيدا قائم؟ قل وأن وصلتها مبتدأ والظرف خبره، يعني متعلق بخبره. وقال المبرد، قول المبرد حقا مصدر يحق محذوفا، وأن وصلتها فاعل على الذي قلنا، فيصير شنو؟ أيحق حقا أن زيدا قائم، فأن زيدا قائم فاعل يحق، أي يصح بهالمعنى، أي يصح قيام زيد. هذا الاستعمال الثاني. فالاستعمال الأول صار بمعنى الاستفتاح للتنبيه على ما يأتي بعده، الاستعمال الثاني بمعنى أحقا، وعلى هذا الاستعمال الثاني يكون اسما، تكون ما اسما منصوبا على الظرفية. جيد، مطلب سهل، ما عنده شيء. المطلب الأخير في الاستعمال الثالث، وهو كون أما حرف عرض. قال وزاد المالقي لأما معنى ثالثا، وهو أن تكون حرف عرض بمنزلة ألا. هناك قلنا حرف استفتاح بمنزلة ألا، هني حرف عرض بمنزلة ألا. فرق بين الاستفتاح والعرض، الاستفتاح فقط ينبه على ما بعده، العرض لا، طلب يطلب من المخاطب أن يفعل ما بعده، ولذا هذا يختص بالفعل، أما الاستفتاح لا يختص بالفعل، لأن في الطلب في العرض تطلب فعلا ما، فيختص بدخوله على الفعل. أما الاستفتاح هي لا، استفتاح كلام سواء كانت جملة اسمية أو فعلية ما يفرق. قال وهو أن تكون حرف عرض بمنزلة ألا فتختص بالفعل، يعني بما أنها حرف عرض تختص بالفعل، نحو أما تقوم وأما تقعد. دخل نختصر شوية، أن مبتدأ على هالكلام، وعلى هالكلام أن شنو فاعل، زين على هالكلام من المالقي. المالقي يقول إذا قلنا أنها حرف عرض، حرف حقيقتها أنها حرف بسيط. المصنف ابن هشام يقول لا يبعد أن تكون الهمزة للعارض، همزة عفوا للتقرير، يعني بمعنى التقرير. ما معنى معاني المجازية للهمزة؟ منها التقرير، يقرر الطرف المقابل على فعل، على أنه فعل هذا أم لا. وما نافية وانتهى الكلام. يعني يوم تقول ألا تدرس أو أما تدرس، تريد أن تقرر المخاطب على الدراسة، أن يقر لك بأنه يدرس، جيد. ولكن في مشكلة هنا في معنى اللي ذكره المصنف، أن إذا كان مركب من همزة، همزة التقرير وما النافية، وين معنى الطلب؟ في معنى طلب عرض للفعل. إذا قلنا تقرير مثلا، افرضوا أما تدرس، هذا أما تدرس على قول المالقي يساوي ادرس، على قول المصنف يساوي أذعن قرر كلامي. شنو كلامك يا أيها القائل؟ قرر ما تدرس، يعني أيدني في كلامي أنك ما تدرس. وين الطلب فيه؟ طلب التقرير موجود، ولكن طلب الدراسة مو موجود. هذا الطلب على كلام المالقي واقع على الدرس مو على التقرير. فهذا الإشكال وارد على المصنف. لو صح كلام المالقي والعرب استخدمه للعرض، الهمزة تعجز عن إفادة معنى شنو؟ العرض. غاية الأمر أنها تدل على العرض، مثلا قرر أنك لا تدرس، أو الحين كل شيء يساعد المصنف نقول لا، التقرير واقع على تدرس مو على ما تدرس، فيصير قرر شنو؟ تدرس، يعني أيدني في أنك تدرس. المهم أنه يأمره بتأييد نفسه، إما بتأييد نفسه أنه تقرير هذا الخبر، يعني أيدني في هذا الخبر أنك تدرس، أيدني في هذا الخبر أنك لا تدرس، ما في معنى العرض.
كيف يؤيده بالدراسة؟ كيف يؤيده؟
لا يؤيده بالخبر، يعني أنا أخبر أنك تدرس فأيدني في هذا الخبر. مثلا أنا أقول أنت كسرت الإناء، شنو مرادي؟ أيدني في أنك كسرت الإناء، قل نعم كسر، مو أنا أروح أكسر الإناء، يعني شيء سابق، خبر سابق أريد تأييده منك، تأييد هذا الخبر. وما حد يقول أن التقرير بمعنى الأمر، روح أكسر الإناء مثلا، لا.
قد يكون رد الخبر بهذه
الطريقة بعيد، يعني أقول هذا فتح الباب، يصير إذا فتحنا الباب نقدر نرجع كل المعاني إلى معنى واحد، يعني مرادهم بالتقرير ليس هذا، تقرير الفعل. ما له معنى تقرير الفعل أو التقرير بالفعل؟ قال وقد يدعى في ذلك أن الهمزة للاستفهام التقريري، مثلها في ألم وألا، يوم اللي تستخدم ألم، يعني ألم مثلا أعطيك الكتاب أريد منك التقرير، يعني أيدني أني لم أعطيك الكتاب، أو أيدني أني أعطيتك الكتاب الحين، فأيدني في هذا الخبر. أو ألا ترى، يعني أيدني أنك ترى. وأن ما نافية، ولكن يلزم عليه ما ذكرنا أنه يفوت معنى الطلب. زيادة على أن يكون لو سلمنا، لو سلمنا يكون تقريرا للنفي لا للإثبات. لأنه وارد على حرف النفي، ما نافية، فكأنه يريد تقريرا عدم الدراسة، عدم فعل هذا الفعل، يعني أيدني في أنك لم تكسر الإناء مثلا. على أي حال، ولكن يمكن تصحيح هذا يعني ما قاله المصنف بأن نقول مثلا الهمزة مو للتقرير، الهمزة لل شلون؟ إيه كان عندنا همزة للأمر، أأسلمتم بمعنى أسلموا، ولكن ورد في النهي نفس ما مر معنا. وين مر معنا؟ في كلام سيبويه، قلنا أن في أم المنقطعة يوم سيبويه قال أم إذا جاء بعدها نقيضها، أزيد قائم أم لا؟ شنو قلنا هناك تذكرون؟ قلنا كأنه يسأل أولا أزيد قائم لأن قلبه مائل إلى قيام زيد فيسأل عنه، ثم يعكس ويسأل أن زيد عن أن زيد ليس بقائم لأن قلبه مائل إلى هذا الطرف، فحاصل الطرفين أنه لا أعلم زيد قائم ولا لا أميل إلى هذا ولا أميل إلى ذاك، فما نافية، ولكن ليش طلب النفي؟ كأنه يريد أن يقول أنا مائل إلى أنك لا تفعل هذا الفعل، يعني حتى يكون الطلب لطيف، يقول ما بيألزمك ادرس، أما تدرس؟ يعني أنا مائل إلى عدم الدراسة من باب اللطف، يعني صحيح أنا أطلب منك الدراسة ولكني مائل إلى هذه الجهة، إلى جهة عدم الدراسة من باب تلطيف الكلام، يعني مو إلزامي كلامي مجرد عارض، لطفا أطلب منك هذا. ويمكن نرجعها إلى معاني ثانية غير الطلب من معاني الهمزة الحين، فكروا يعني ممكن بطريقة ما توجيه كلام المصنف وعدم جعل العرض معنى في عرض معنيين السابقين. قال وقد تحذف هذه الهمزة كقوله ما ترى الدهر قد أباد معدا وأباد السرات من عدنان. ما ترى يعني أما ترى، وهذا محتمل أن يكون حرف نفي. طبعا معنى البيت شنو؟ يقول معد ابن عدنان أبو العرب، كأنه ينبه الطرف المقابل، يقول الناس يموتون ما تشوف معد ابن عدنان الشرفاء من العرب كلهم ماتوا. ما ترى الدهر قد أباد معدان وأباد السرات، السرات بمعنى الشرفاء السادة، السادة من بني عدنان كلهم ماتوا. هذا للتنبيه، كأن أنت تقول ما ترى يعني قاعد يخبر، مو أن عرض أو استفهام أما ترى، لا قاعد يخبر، يقول ما ترى. متى تخبر الطرف المقابل بأنه لا يرى؟ كأن تخبر الشخص تقول لا ترى الشمس، أنت لا ترى الشمس، متى تخبر هكذا؟ يعني تبي تنبه تقول أنت غافل، فهذا قد يكون من باب الغفلة والهمزة مو محذوفة، يريد أن ينبهه على غفلته. ما ترى الدهر يعني أنت قد أغمضت عينك وأغلقت باب قلبك فما ترى الناس يموتون. من هالباب ممكن، فلا نسلم أن الهمزة قد حذفت، بل هي ما النافية استعملت مجازا، يعني الخبر خبر مجازي، ما ترى يريد بمنزلة من لا يرى، مو أنك لا ترى، بمنزلة من لا يرى موت الناس. هذا تمام الكلام في أما. فصار الحاصل أن عندنا أما استفتاحية، عندنا أما بمعنى حقا، وعندنا أما حرف عرض لو سلمنا كلام المالقي. بعد ذلك يتطرق إلى أما، حرف الثالث عشر هذا، قال أما بالفتح والتشديد وقد تبدل ميمها الأولى ياء استثقالا للتضعيف. إجمال المطلب الحين نقوله والباقي يأتي إن شاء الله. وقد تبدل ميمها الأولى ياء استثقالا للتضعيف، يعني أما تقول شنو؟ أيما، كقول عمر بن أبي ربيعة رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت فيضحى، وأما بالعشي فيخسر، يعني في النهار يظهر وفي الليل يغيب. أيما إذا الشمس عارضت، يعني أما إذا الشمس عارضت فيظهر، أما بالعشي فيخسر، أما وأما. ولكن استعمل أما الأولى أيما، وفي بعض النسخ شفت حتى أما الثانية أيما. عندكم أيما ولا أما؟ إيه، فبعض النسخ هكذا بعض النسخ هكذا. الحين أيا كان الشاهد في الأول أكيد موجود في الشطر الأول من البيت. وهو حرف شرط وتفصيل وتوكيد، هم شرط هم تفصيل هم توكيد، راح يطرق إلى واحد واحد من هالمعاني الثلاثة، يعني في آن واحد يدل على المعاني الثلاثة، هم يدل على الشرطية، هم يدل على التفصيل، هم يدل على التوكيد. أما أنها شرط فبدليل لزوم الفاء بعدها، نحو فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون الآية، يعني دائما بعدها فاء، تقول أما زيد فقائم، أما عمر فجالس. هذه الفاء من وين جت؟ إذا كانت للعاطف ما دخلت على الخبر، مو معقول الخبر يعطف على مبتدئه. إذا كانت زائدة لصح حذفها، مع أن سيبويه ما يقبل فاء الزائدة. وإن كانت فإن لم تكن للعاطف وإن لم تكن زائدة تعين أن تكون فاء الجزاء، وهي التي تقع في جواب الشرط. شلون الشرط؟ رحينا أن شنو نفهم الشرط؟ وين الشرطية اللي نفهمها من قوله فأما الذين آمنوا فيعلمون؟ كل هذا يؤول بمهما يكن من شيء، يعني مهما حصل الذين آمنوا يعلمون أنه الحق من ربه، ومهما حصل الذين كفروا يقولون كذا وكذا. ففيه معنى الشرط، يعني بكل نحو في جميع الأنحاء والأحوال هؤلاء يقولون هكذا وهؤلاء يقولون هكذا. ولو كانت الفاء للعطف لم تدخل على الخبر، إذ لا يعطف الخبر على مبتدئه، ولو كانت زائدة لصح الاستغناء عنها، ولما لم يصح ذلك يعني الاستغناء وقد امتنع كونها للعطف تعين أنها فاء الجزاء الواقعة في جواب الشرط. يعني فإن قلت قل لا لحظة اصبر، حكمت سريعا، أنت تقول مو زائدة، لو كانت زائدة لحذفت، ولم تحذف فليست زائدة، احنا نجيب لك مثال حذفت الفاء فيه، فإذا ثبت حذفها ثبت كونها زائدة. فأما قد استغني عنها في قوله فأما القتال لا قتال لديكم، ما قال فلا قتال، قال لا قتال لديكم. قلت هو ضرورة، كقول عبد الرحمن بن حسان من يفعل الحسنات الله يشكرها، يقول حذف الفاء من جواب الشرط. هذا وارد حتى في أسماء وأدوات الشرط في الشعر، جائز مورد يجب الإتيان فيه بالفاء، مع ذلك تحذف الفاء في الشعر، هذا ممكن في ضرورة الشعر، فلا يتمسك ببيت شعر حذفت الفاء فيه، لأن حذف فاء الجزاء في الشعر جائز. مثال هذا من يفعل الحسنات، جواب الشرط شنو؟ جملة اسمية يجب اقترانها بالفاء، المفروض يقول فالله يشكرها، ولكن قال شنو؟ من يفعل الحسنات الله يشكرها، ما قال فالله يشكرها. فحذف فاء الجزاء في الشعر ضرورة ممكن ولا يستشهد بالشعر لإثبات زيادة الفاء. يقول زين نعم.
مهما يكون تفسيرها مهما تأتي بالشيء،
مهما يكون من شيء فكذا وكذا، فزيد قائم. بعد ذلك يأتي المستشكل بإشكال آخر، يقول سلمنا أن في الشعر فاء الجزاء يمكن حذفها، إني لك بالآية، الآية بعد ما فيها ضرورة، فإن قلت قد حذفت يعني الفاء في التنزيل في قوله تعالى فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، أما الذين أكفرتم، ما قال فأكفرتم، فالفاء حذفت من الجزاء. قلت الأصل فيقال لهم أكفرتم، فحذف القول يعني حذف كلمة يقال استغناء عنها بالمقول، وهذا كثير في كلام العرب، فتبعته الفاء في الحذف. يعني حينما حذف فعل الجزاء حذفت الفاء معه، فعل الجزاء هو يقال، مهما يكن من شيء فكذا وكذا، فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم. يقول هذه الفاء فاء الجزاء حذفت تبعا لحذف فعل الجزاء، فتبعته الفاء في الحذف، ورب شيء يصح تبعان ولا يصح استقلالا. هذا جواب عن إشكال مقدر. يقول شلون الفاء حذفت، بالتالي يجوز حذفها أم لا؟ سلمنا وياكم أن يقال حذف الفاء المفروض تبقى، شكو فاء بجواب الشرط بفعل الجزاء، فعل الجزاء يحذف، الفاء المفروض تبقى تدخل على ما بعد فعل الجزاء. يقول هذا من حذف من باب شنو؟ الشيء قد يصح تبعا ولا يصح استقلالا، يعني الفاء بوحدها لا يجوز حذفها، ولكن مع غيرها يجوز حذفها، تبعا لغيرها، تبعا لحذف غيرها يجوز حذفها. ورب شيء يصح تبعا ولا يصح استقلالا. ويجيب لنا نظير من الفقه، يقول بالفقه ما عندنا هالشيء، تارة بعض الأفعال تبعا يعني نيابة تصح، ولكنها بعض الأفعال تبعا لفعل آخر تصح، ولكن ابتداء لا يصح ذلك الفعل. في الفقه ما عندنا، شنو مثالك؟ يقول رب شيء يصح تبعا ولا يصح استقلالا كالحاج عن غيره، يعني نيابة عن غيره، يصلي عن المنوب عنه، يصلي عنه ركعتي الطواف، صحيح ولا لا؟ انت يوم اللي تحج عن شخص تنتهي من الطواف تصلي ركعتي الطواف، ويصح منك هذا تصح منك الركعتان. ولو صلى أحد عن غيره ابتداء بلا تبعية للطواف، يعني مو صلاة الطواف، صلاة عادية مو تابعة للطواف، لو صلى أحد عن غيره ابتداء لم يصح على الصحيح، يعني على الرأي الصحيح لم يصح، إلا الشاذ اللي يقولون تصح النيابة في الصلاة. كلامه في الحي مو في الميت، كلامه في الحي، في الميت كلام آخر، الحي لا يصح أن تنوب عنه في صلاته، ولو مغمى عليه ولو أي شيء حصل له ما يقدر يصلي في حال الغرق، حتى عليه هو أن يصلي لا يصلى عنه. فيقول الصلاة نيابة عن شخص تصح تبعا للطواف ولا تصح استقلالا. فهنا نفس الكلام، الفاء وحذفها يصح تبعا ولا يصح استقلالا. هذا قول الجمهور، يعني هذا الذي قلنا من أن الفاء فاء جواب وأنها لا تحذف إلا في الضرورة وإلى آخره، هذا كله قول الجمهور. وزعم بعض المتأخرين أن فاء جواب أما لا تحذف في غير الضرورة أصلا، وأن الجواب في الآية فذوقوا العذاب، يأتي هذا إن شاء الله، يعني حتى في غير الضرورة أيضا لا تحذف مطلقا، يعني حتى تبعا عفوا حتى تبعا لا تحذف، فضلا عن حذفها استقلالا. والحمد لله رب العالمين.